نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أقصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 61 قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال علامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أقصر المختصرات: كتاب الجنائز. ويقول الشارح: لا بد من مقدمة عن أحكام المريض وأحكام الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، فإن هذا الكتاب يتضمن، يعني كتاب الجنائز يتضمن هذا كله، وكل مسلم بحاجة إلى معرفة هذه الأحكام، لأن الله عز وجل حكم بالموت على كل حي. قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ومن فضائل هذا الدين الإسلامي أن المسلم له حرمة حيا وميتا، فيعتنى بجنازته ويدعى له ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل ويدفن، وهذا كل حكمه ماذا؟ فرض كفاية. ولا يترك جيفة على وجه الأرض. قال سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره. كل هذا من العناية بالإنسان المسلم خصوصا، فدين الإسلام دين كامل لحالة الحياة وحالة الموت. نعم.
قال رحمه الله: ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية.
قال رحمه الله تعالى: ترك الدواء أفضل، فالتداوي مباح إن كان بأدوية مباحة. قوله وترك الدواء أفضل، يعني للمريض لا مانع أن يتعالج ويتداوى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتداووا ولا تداووا بحرام. وقال: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ولما جاءه الأعراب فقال يا رسول الله: أنا تداوى؟ قال: تداووا عباد الله. وهذا الأمر على الإباحة، فتداوى المريض مباح، وهذا قول الحنابلة. وهناك من يوصله إلى رتبة المستحب، ولكن المشهور من أقوال العلماء أنه على وجه الإباحة، فلا حرج إن فعل ولا حرج إن ترك. منهم من يرى أنه مستحب، بل منهم من يرى أنه واجب، ولكن الذي عليه مذهب الحنابلة أنه مباح وليس بواجب ولا مستحب، ويكون بأدوية مباحة. وكيف يكون الدواء حتى لا يضمن الإنسان؟ بعض الناس الآن دخل في هذا الباب دخولا شديدا، يقول الطب البديل ويقول كذا وكذا. ها، متى يضمن إذا قتل إنسانا بدوائه إذا لم يكن من أهل الخبرة وأهل الفن؟ فالتداوي يكون بالرقية الشرعية، ويكون أيضا بالتجربة وأهل الفن الأطباء يرجع إليه. لكن أنت لست بطبيب، قلت خذ مجموعة البرد دي تخف إن شاء الله، فأخذتها فمت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن على هدية الإنسان قتله. إيه اللي دخلك أنت بتعرفش طب؟ تتكلم في الطب ليه؟ تعطيه دواء ليه؟ وهذا يقع، هذا وقع في الحقيقة. بل بعض الصيادلة يشغلون، والدولة تمنع هذا لمصالح، يمنعون شغل غير الطبيب في الصيدلية، ويقفون يعني ولدا جينا في الإنجليزية لكن لا يفهم شيئا في الطب، وفقط يأتي بالأسماء الأمام، فربما يكون دواء هذا يقتل إنسان، فحينئذ يضمن إذا قتل إنسان يضمن مع التوبة. لابد للمعالج أن يكون العلاج يكون بطريقة شرعية، وليس بما حرم الله من الشرك والذبح لغير الله والذهاب للكهان والسحرة والمشعوذين وتداوي بالمواد المحرمة كالخمر أو غيرها، كل هذا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تداووا بحرام. يقول الدكتور قال لي اشرب سجاير، ها اشرب سجاير عشان تخف، هذا دكتور مغفل لا يفهم. أو قال مثلا كل سكر 17 قد يأكل السكر ولا يموت، لكن يقول تداوى بشرب الدخان أو بشرب الخمر والبيرة التي عندنا في مصر، بخلاف البيرة التي في السعودية فهي مباحة. البيرة التي فيها كحول في مصر هذه محرمة تلحق بالخمر، فما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ملء الكف منه حرام. وفي قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن هذه قاعدة رواه البخاري ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه لا يجوز التداوي أبدا، ولم يجعل الله عز وجل الشفاء فيما حرمه علينا. كيف يحرم هذا من الحكمة؟ يحرم عليك الشيء وشفاؤك فيه، هذا يلاقي الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يذهب إلى السحرة والكهان والذين يفتحون الكتاب ويضربون الخط والرن والعياذ بالله، كل هذا من الكفر والعياذ بالله. يستعجلون عند ابنه مريضة أو ابن مريض، يقول ما حيحل السحر ده إلا الساحر، ويفهمونه بذلك. هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. اتركها تموت واتركه يموت على التوحيد الحمد لله. أما ماذا لو صار مثل الفيل ولكنه مشرك؟ لا فائدة منه والعياذ بالله. فيأمرونه بالشرك والذبح لغير الله، يذهب للساحر يقول له اذبح هذا العتبة عشان الجن، خشية الجن وخوف الجن، اذبح حمامة، اذبح مثلا طير، اذبح شاة، هذا شرك والعياذ بالله. أو يستغيث بغير الله، أو يذهب إلى أهل القبور الأولياء زعم يطلب منهم أن يشفوا مريضة. بل رأيت في بعض البلدان ولا حول ولا قوة إلا بالله تمسك المرأة ولدها المريض على يديها تطوف به حول القبر والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا، الكهانة ادعاء علم الغيب، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدق يكفر، وما إذا ذهب فقط هكذا فهذا من الكبائر. يصلي 40 يوما ولا تقبل صلاته، ليس في له فيها أي حسنة أو أي أجر، كما في الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. يصلي 40 يوما 5 صلوات يعني 200 صلاة ليس له فيها حسنة واحدة. ولكن هل تسقط عنه الصلاة؟ تسقط، لكن لا أجر له فيها. فالإنسان ذهب المريض يعوده يزوره يدعو له بالشفاء، وأيضا يفتح له باب الرجاء ويقول الحمد لله أنت بخير وأنت أحسن إن شاء الله، ويحث على الصبر والاحتساب. وأيضا لا يطيل الجلوس إلا إذا كان الجلوس فيه تسلية للمريض. يعني بعض الناس الإنسان مريض مرتاح يحتاج يرتاح، فقام على سرير وجلس معه يعني تأدبا معه، هو جالس جالس يطلع من حكاية يدخل في حكاية، خلاص أنت لا تفهم البعيد، خلاص رجل مريض مريض يحتاج أن يرتاح، هو مستحي منك أن يجلس أمامك، أن ينام أمامك ويضجع أمامك، اتركه. إلا إذا كان في الجلوس رأيت منه استئناسا، يعني مستأنس بيك، ولو مشيت ربما أنه يضعف يضعف مثلا، وأنت مثلا من أهل العلم أو طالب علم أو عالم وجلست تنصحه ورأيت في جلوسك يعني فائدة لا بأس. وإلا في الأصل تخفف على المريض، إذا كان الله خفف عنه سبحانه في الجلوس وغير ذلك من أحكام الطهارة والصلاة، وتفتح له باب الأمل والرجاء وحسن الظن بالله بالكلام الطيب الذي يعني يقوي نفسيته وقلبه، ولا تقنطه وتيأسه وتضيق عليه. وأيضا تذكره بالصبر والأجر للصابرين، وتقول أحسن الظن بالله والله رقيب مجيب، وكم من مريض مثلك شفاه الله. ويعني تزوره كل يوم ولا على حسب؟ على حسب، إن كانت زيارتك كل يوم زره كل يوم، إن كان هذا يتعبه اترك هذا وخفف من الزيارة. وإن رأيت منه إقبالا على الموت مثلا، قل أوصي أهلك بأن لا تصرخ امرأة ولا تشق جيبا ولا تنثر شعرا ولا تلطم خدا، وأوصي بمن يصلي عليك إن رأيت منه خلاص أنه يعني خلاص في النزع وفي الموت، لا مانع أبدا. نعم. والوصية وصيتان، وصية واجبة في الديون ونحوها، إذا كان عنده أمانات وودائع للناس فيجب عليه أن يكتب شيئا بهذه الأمانات والودائع والديون. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا الأمر مهم جدا. بعض الناس يترك أولاده في حي صبيص، يتعبون جدا، وكل يوم بعد الوفاة تجد واحد جاي أنا لك لي كذا، ولا في شيء مكتوب، ويصبح الابن في حيرة يعطيه أو لا يعطيه، هل هو صادق هل هو كاذب. ولو الإنسان كتب ما عليه من ديون أراح الناس وأراح من وراءه من أبنائه وورثته. أما الوصية المستحبة هو أن يوصي بما دون الثلث من ماله، والأفضل ألا يصل للثلث، وإنما يوصي بالخمس كما فعل الصديق وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وهذا مشروع حتى في حال الحياة، الإنسان يستعد للموت ولا يغفل عنه، وكما في الحديث: أكثروا ذكرى هادم اللذات. قلنا عندك هادم ولا منضبط عندك بالذال؟ هذا غلط. أكثروا ذكرى هادم اللذات، يعني الموت، يعني هذا في الموت. فيكثر الإنسان من ذكر الموت وتوقع الموت في كل لحظة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، نحن نأمل ونخطط لسنين قادمة. صحيحة؟ انظر كلام شكرا معروف. هادم ليس هادم، كيف هادم؟ ما معنى هادم؟ ما معنى هادم؟ بهازم بالزاي إذن، وأنه يهدم اللذات. يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيضا الإخوة الشباب، الإنسان يأخذ، إذا كان شاب وفي بداية عمره يقوم الليل ويصوم النهار ويجتهد في العبادة، فإذا ما كبر سنه أو مرض أو عرض له عارض في عمل مثلا لا يستطيع فيه قيام الليل، يكتب له أجره إن شاء الله، كما في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان عمله صحيحا مقيما. أما الذي الشاب دائما جاي متأخر، دائما يسيب صلاة الفجر، هذا لا خير فيه، غالبا لا يستمر على الاستقامة وعلى الديانة والعياذ بالله. إذا كان في حال الشباب وبهذا الضعف في حال الشيخوخة والكبر، ماذا سيفعل؟ سيكون أضعف وأضعف. نعم. هذا ما بالذل لعله إن صحت هذه الرواية يعني يقطع اللذات.
لكن قال الإسنوي في المهمات: الهادم بالذال المعجمة هو القاطع، كما قاله الجوهري وهو المراد هنا. وقد صرح السهيلي في روض الأنف بأن الرواية بالذال المعجمة ذكر ذلك في غزوة أحد في الكلام على قتل وحشي لحمزة. وقال الشيخ الجزري هادم يروى بالذال المهملة أي دافعها أو مخربها، وبالمعجمة أي قاطعها، واختاره بعض من مشائخنا وهو الذي لم يصحح الخطابي غيره وجعل الأول من غلط الرواة كذا في المرقاه.
شوف مشايخ أيضا ترمز ولا لا؟ قل لا ترمز. شيخ ومشايخ ولا مشايخ؟ هل ترمز؟ أظن كلاهما. ليس المهم أنك تعلم أنك ستموت، لأن هذا لا شك في ذلك، لا شك أحد في هذا، ولكن ماذا فعلت؟ ماذا فعلت لما بعد الموت يا عبد الله؟ ماذا فعلت؟ قال: وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية. يعني هذا من السنن، عيادة المريض، ولكن لا يكون من أهل البدعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. هذا من حقوق المسلم على المسلم. وقال: وعيادة مسلم، أما الكافر فلا يعاد إلا إذا كنت تقصد دعوته إلى التوبة والإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. ولكن كان عنده أشقياء من كفار قريش فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفي النهاية قال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عمه هو كافر رغبة في إسلامه. وأيضا قد عاد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما من اليهود وهو يحتضر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: صلوا على صاحبكم، يعني لما مات، وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولا يعود المبتدع لأنه يجب هجره، لأنه جاء في القدرية: فلا تعودوا مرضاهم. وإن كان حديث القدرية صحيح ولا غير صحيح، بعض ما يحسن من الألباني، لكن أظهر الله أن كل حديث القدرية لا تصح، لأنهم متى ظهروا؟ في أواخر عصر الصحابة، عهد عبد الله بن عمر القدرية، بخلاف الأحاديث الخوارج ففيهم 11 حديثا في الصحيحين. نعم. انتهى الوقت.
نعم. قال رحمه الله: فإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد عن ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. وإسراع تجهيزه.
قال: فإذا نزل به، يعني الموت أو علامات الموت، سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، يعني تخفيفا عليه. لم يرد في ذلك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو فعل لا بأس به تخفيفا على الميت، أو يسقيه ماء لا بأس. قال: وتندية شفتيه، يعني بخطنة الرطبة، لأنها قد تيبس الشفتان عند الاحتضار. وتلقينه لا إله إلا الله مرة واحدة، فإذا قالها تمسك، لقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي سعيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال: فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا من علامات حسن الخاتمة. بعض الناس يزيد في العلامات، يقول: شفت ما شاء الله كان يضحك، شفت ما شاء الله شممت ريحة المسك، ويألف كلام من عنده، ولا شم مسك ولا شيء، يتهيأ له ولو شم مسك، ما علاقة المسك بحسن الخاتمة. ما لك علاقة أنه بيضحك ولا بيبكي؟ هل الرسول لما حضرت الوفاة صار يضحك؟ لا، بل كان يضع أصابة على وجهه فإذا وعلى عينه، ويضع شيئا على وجهه فإذا اغتم فإذا فاق رفعها، ورأى من الموت شدة عليه الصلاة والسلام. فمن علامات حسن الخاتمة أن يقول الإنسان عند موته لا إله إلا الله. والمراد بموتاكم لقنوا موتاكم يعني من حضرتهم علامات الوفاة، وليس الأموات. أما الميت فلا يلقن، خلافا لما زعمه ابن القيم غفر الله له في كتابه الروح، كلام ابن القيم في الروح كلام لا يوافق عليه أبدا، حتى أن بعض من شكك في نسبة هذا الكتاب إليه، يعني من كثرة ما فيه من يعني أو من أجل ما فيه من أغلاط، منها مسألة التلقين على القبر، يا فلان ابن فلان أو ابن فلان تذكر ما خرجت به من الدنيا أو اذكر ما خرجت من الدنيا، هذا لا يصح أبدا. وإنما لقنوا موتاكم لأن الله من حضرتكم الوفاة. وإلا فالميت إن صار ميتا ما فلن تقول لا قل إلى الله وسيقول إلى الله، هذا شيء لا يقع أبدا، فلا يكرر عليه. لو قال مرة لا تكرر عليه، لأنك لو كررت يبقى من الضجر، إلا إذا تكلم بكلام آخر غير الشهادة فحين تعود عليه، يا فلان قل لا إله إلا الله، قل بارك الله فيك، قل جزاك الله خيرا، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله فإنها من علامات حسن الخاتمة ونحو ذلك. قوله وقراءة الفاتحة وياسين عنده، هذا لم يثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفعل. وحتى من أثبت حديث اقرأوا ياسين على موتاكم يعني من حضرتهم الوفاة، وأظنه قال ابن القيم أيضا هذا الحديث في كتابه الروح. قوله وتوجيهه إلى القبلة يعني حينما يحتضر يوجه للقبلة، كما في الحديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. قوله إذا مات تغميض عينيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وشد لحييه، انظر لحييه ولا لحييه في اللغة أظن بالفتح أو فيها لغات لحية ولحية ولحية، وشد لحييه بأن يضم فكه الأسفل إلى فكه الأعلى، ويشد بشيء لئلا يدخله الهواء ونحوه. قوله وتليين مفاصله، لأنها تتصلب بالموت ويعسر حينئذ تجهيزه. لذلك يوضع في الماء الكافور، يقال أنه يلين الأعضاء، وضع حديدة أو نحوها إلى مرآة على بطنه. قوله وخلع ثيابه وستره بثوبه، لا تترك عليه ثيابه لا يدفن فيها، لأنها إذا تركت يفسد جسمه بالحرارة، فتنزع ثيابه ويسجى بثوب كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات، سجي بثوب كما في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. قوله وضع حديدة أو نحوها على بطنه، أي يوضع شيء مثقل على بطنه. لماذا؟ لكي يخرج ما في بطنه ولئلا تنتفخ بطنه. قوله وجعله على سرير غسل على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني إذا وضع على سرير التغسيل يرفع رأسه وصدره وتكون رجلاه منحدرتين من أجل أن يخرج ما يكون ما يمكن خروجه من جوفه، متوجها إلى القبلة، يعني رجلاه إلى جهة القبلة ورأسه يعلو قليلا وبطنه وصدره حتى ينزل ما في بطنه. قوله وإسراع تجهيز، يستحب الإسراع بتجهيز الميت مهما أمكن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه على رقابكم. إلا إذا دعت حاجة لتأخيرها كحضور من يحضرها للصلاة عليها، أو كان وليها غائب ويحضر ليتولاها، أو يؤخر ليتثبت من وفاته، أو لغرض جنائي، لا حرج في ذلك. وإلا فالأصل ما هو؟ الإسراع بدفن الميت وتجهيزه، وتجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، أي يجب المبادرة بقضاء ما عليه من الديون لأجل أن يتخلص منها، لأن الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. فإذا كانت أقساطا هل يلزم ورثته أن يدفعوها دفع جملة واحدة؟ لا، ليس بلازم، لكن لو فعلوا هذا شيء طيب، حتى يتخلص أبوهم قبل تقسيم التركة. قبل تقسيم التركة لابد من توزيع الديون ثم الوصية، وقيل الوصية أولا ثم الدين، كما جاء في القرآن من بعد وصيته يوصى بها أو دين. ولكن المعمول به أن الدين قبل الوصية، لأنه أوجب سداده أوجب. وبعض الأبناء يتساهل، وبعضهم أيضا يقول ماذا؟ يعني يقول عند الجنازة كل ما على أبي علي أنا يا جماعة. طب أنت تدري اللي على أبوك كام؟ لو عليه 5 مليون وأنت معك 5000، هتسد إزاي بقى؟ هتسد إزاي يا شباب؟ قول هتسد إزاي؟ هتقعد تبكي. أنت تقول أنا كل ما على، يعني طبطب على صدره، كل ما على أبي علي أنا. وهذا بالناس يقولون له، تقول لا أنا كنت بنقول كده بس في الجنازة، صدقت ولا إيه؟ لا، إذا قلت ما على أبي علي تحول الدين مباشرة من على أبيك عليك. الإنسان لا يتصرف في هذا. تنظر التركة، والأصل الإنسان يكتب وصيته، يكتب الديون التي عليه حتى يسددها الورثة قبل تقسيم التركة. نعم نعم.
تقديم الدين يكون بالإجماع عليه.
الإجماع؟ لا، الإجماع.
تقديم الدين على الوصي. أيوة شوفنا بالتقديم بالإجماع.
لا، في خلاف، في خلاف لا شك. نعم. لحيي ولحيي. لحيي
بفتح اللام هو منطق اللحية والأسنان ويجوز كسر اللام.
يعني لحيي ولحيي. وتجمع لحى ولحى. نعم. انتهى الوقت. لما لحية نعم. العارضين. نعم.
كلام القيم
في ماذا؟
في الروح.
في الروح نعم.
وصح عن مجاهد أنه قال إن الرجل لا يبشر في قبره بصلاح ولده من بعده. فصل. ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا.
عمل الناس ليس بحجة، ليس بحجة عمل الناس. نعم.
وقد سئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني.
إن صح هذا الله أعلم، كل اجتهاد من الإمام أحمد لا يوافق عليه، ما ثبت في السنة.
المحقق قال شيخنا لم أجد ما نقله المؤلف عن الإمام أحمد، والذي ذكره شيخ الإسلام أنه رخص فيه، وإنما استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. انظر مجموع الفتاوى والاختيارات الفقهية والفروع. ابن القيم نفسه قال وهو يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني إلى أن قال لا يصح رفعه، ولكن قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذلك وهذا في زاد المعاني، فليس فيما ذكره ما يدل على أن الإمام أحمد استحسنه.
لعله رجع ابن زاد المعاد قبل كتاب بعد كتاب الروح، إن كان في عمرة أو في حجة لابن القيم. انتهى الكلام. طيب على كل حال كتاب الروح في بعض الأغلاط من هذه المسألة، ومن أقرأ سورة ياسين على الميت هو حديث ضعيف، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أفصال المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 61 قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال علامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: كتاب الجنائز. ويقول الشارح: لا بد من مقدمة عن أحكام المريض وأحكام الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، فإن هذا الكتاب يتضمن، يعني كتاب الجنائز يتضمن هذا كله، وكل مسلم بحاجة إلى معرفة هذه الأحكام، لأن الله عز وجل حكم بالموت على كل حي. قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ومن فضائل هذا الدين الإسلامي أن المسلم له حرمة حيا وميتا، فيعتنى بجنازته ويدعى له ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل ويدفن، وهذا كل حكمه ماذا؟ فرض كفاية. ولا يترك جيفة على وجه الأرض. قال سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره. كل هذا من العناية بالإنسان المسلم خصوصا، فدين الإسلام دين كامل لحالة الحياة وحالة الموت. نعم.
قال رحمه الله: ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية.
قال رحمه الله تعالى: ترك الدواء أفضل، فالتداوي مباح إن كان بأدوية مباحة. قوله وترك الدواء أفضل، يعني للمريض لا مانع أن يتعالج ويتداوى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتداووا ولا تداووا بحرام. وقال: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ولما جاءه الأعراب فقال يا رسول الله: أنا تداوى؟ قال: تداووا عباد الله. وهذا الأمر على الإباحة، فتداوى المريض مباح، وهذا قول الحنابلة. وهناك من يوصله إلى رتبة المستحب، ولكن المشهور من أقوال العلماء أنه على وجه الإباحة، فلا حرج إن فعل ولا حرج إن ترك. منهم من يرى أنه مستحب، بل منهم من يرى أنه واجب، ولكن الذي عليه مذهب الحنابلة أنه مباح وليس بواجب ولا مستحب، ويكون بأدواء مباحة. وكيف يكون الدواء حتى لا يضمن الإنسان؟ بعض الناس الآن دخل في هذا الباب دخولا شديدا، يقول الطب البديل ويقول كذا وكذا. ها، متى يضمن إذا قتل إنسانا بدوائه؟ إذا لم يكن من أهل الخبرة وأهل الفن. فالتداوي يكون بالرقية الشرعية، ويكون أيضا بالتجربة وأهل الفن الأطباء يرجع إليه. لكن أنت لست بطبيب، قلت خذ مجموعة البرد دي تخف إن شاء الله، فأخذتها فمت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن على هدية الإنسان قتله. إيه اللي دخلك؟ أنت بتعرفش طب، تتكلم في الطب ليه؟ تعطيه دواء ليه؟ وهذا يقع، هذا وقع في الحقيقة. بل بعض الصيادلة يشغلون، والدولة تمنع هذا لمصالح، يمنعون شغل غير الطبيب في الصيدلية، ويقفون يعني ولدا جينا في الإنجليزية لكن لا يفهم شيئا في الطب، وفقط يأتي بالأسماء الأمام، فربما يكون دواء هذا يقتل إنسان، فحينئذ يضمن إذا قتل إنسان يضمن مع التوبة. لابد للمعالج أن يكون العلاج يكون بطريقة شرعية وليس بما حرم الله من الشرك والذبح لغير الله والذهاب للكهان والسحرة والمشعوذين وتداوب المواد المحرمة كالخمر أو غيرها. كل هذا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تداووا بحرام. يقول الدكتور قال لي اشرب سجاير، ها اشرب سجاير عشان تخف، هذا دكتور مغفل لا يفهم. أو قال مثلا كل سكر سكر قد يأكل السكر ولا يموت، لكن يقول تداوى بشرب الدخان أو بشرب الخمر والبيرة التي عندنا في مصر بخلاف البيرة التي في السعودية فهي مباحة. البيرة التي فيها كحول في مصر هذه محرمة تلحق بالخمر، فما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ملء الكف منه حرام. وفي قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن هذه قاعدة رواه البخاري ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أنه لا يجوز التداوي أبدا، ولم يجعل الله عز وجل الشفاء فيما حرمه علينا. كيف يحرم؟ هل هذا من الحكمة؟ يحرم عليك الشيء وشفاؤك فيه، هذا يلاف الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يذهب إلى السحرة والكهان والذين يفتحون الكتاب ويضربون الخط والرمل والعياذ بالله، كل هذا من الكفر والعياذ بالله. يستعجلون عند ابنه مريضة أو ابن مريض، يقول ما حيحل السحر ده إلا الساحر، ويفهمونه بذلك. هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. اتركها تموت واتركه يموت على التوحيد الحمد لله. أما ماذا لو صار مثل الفيل ولكنه مشرك؟ لا فائدة منه والعياذ بالله. فيأمرونه بالشرك والذبح لغير الله، يذهب للساحر يقول له اذبح هذا العتبة عشان الجن، خشية الجن وخوف الجن، اذبح حمامة، اذبح مثلا طير، اذبح شاة، هذا شرك والعياذ بالله. أو يستغيث بغير الله أو يذهب إلى أهل القبور الأولياء زعم يطلب منهم أن يشفوا مريضة. بل رأيت في بعض البلدان ولا حول ولا قوة إلا بالله تمسك المرأة ولدها المريض على يديها تطوف به حول القبر والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا، الكهانة ادعاء علم الغيب، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدق يكفر، وما إذا ذهب فقط هكذا فهذا من الكبائر. يصلي 40 يوما ولا تقبل صلاته، ليس في له فيها أي حسنة وأي أجر. كما في الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. يصلي 40 يوما 5 صلوات يعني 200 صلاة ليس له فيها حسنة واحدة. ولكن هل تسقط عنه الصلاة؟ تسقط، لكن لا أجر له فيها. فالإنسان إذا المريض يعوده يزوره يدعو له بالشفاء، وأيضا يفتح له باب الرجاء ويقول الحمد لله أنت بخير وأنت أحسن إن شاء الله، ويحث على الصبر والاحتساب. وأيضا لا يطيل الجلوس إلا إذا كان الجلوس فيه تسلية للمريض. يعني بعض الناس الإنسان مريض مرتاح يحتاج يرتاح، فقام على سرير وجلس معه يعني تأدبا معه، هو جالس جالس يطلع من حكاية يدخل في حكاية، خلاص أنت لا تفهم البعيد، خلاص رجل مريض مريض يحتاج أن يرتاح، هو مستحي منك أن يجلس أمامك أن ينام أمامك ويضجع أمامك، اتركه. إلا إذا كان في الجلوس رأيت منه استئناسا يعني مستأنس بيك، ولو مشيت ربما أنه يضعف مثلا، وأنت مثلا من أهل العلم أو طالب علم أو عالم وجلست تنصحه ورأيت في جلوسك يعني فائدة، لا بأس. وإلا في الأصل تخفف على المريض، إذا كان الله خفف عنه سبحانه في الجلوس وغير ذلك من أحكام الطهارة والصلاة، وتفتح له باب الأمل والرجاء وحسن الظن بالله. بالكلام الطيب الذي يعني يقوي نفسيته وقلبه، ولا تقنطه وتيأسه وتضيق عليه، وأيضا تذكره بالصبر والأجر للصابرين، وتقول أحسن الظن بالله والله رقيب مجيب، وكم من مريض مثلك شفاه الله، ويعني تزوره كل يوم ولا على حسب؟ على حسب، إن كانت زيارتك كل يوم زره كل يوم، إن كان هذا يتعبه اترك هذا وخفف من الزيارة. وإن رأيت منه إقبالا على الموت مثلا تقول أوصي أهلك بأن لا تصرخ امرأة ولا تشق جيبا ولا تنثر شعرا ولا تلطم خدا، وأوصي بمن يصلي عليك. إن رأيت منه خلاص أنه يعني خلاص في النزع وفي الموت، لا مانع أبدا. نعم، والوصية وصيتان، وصية واجبة في الديون ونحوها، إذا كان عنده أمانات وودائع للناس فيجب عليه أن يكتب شيئا بهذه الأمانات والودائع والديون. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا الأمر مهم جدا. بعض الناس يترك أولاده في حي صغير يتعبون جدا، وكل يوم بعد الوفاة تجد واحد جاي أنا لك لي كذا، ولا في شيء مكتوب، ويصبح الابن في حيرة يعطيه أو لا يعطيه، هل هو صادق هل هو كاذب. ولو الإنسان كتب ما عليه من ديون أراح الناس وأراح من وراءه من أبنائه وورثته. أما الوصية المستحبة هو أن يوصي بما دون الثلث من ماله، والأفضل ألا يصل للثلث، وإنما يوصي بالخمس كما فعل الصديق وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وهذا مشروع حتى في هذه الحياة، الإنسان يستعد للموت ولا يغفل عنه، وكما في الحديث: أكثروا ذكرى هادم اللذات. قلنا عندك هادم ولا منضبط عندك بالذال؟ هذا غلط. أكثروا ذكرى هادم اللذات يعني الموت، يعني هذا في الموت. فيكثر الإنسان من ذكر الموت وتوقع الموت في كل لحظة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، نحن نأمل ونخطط لسنين قادمة. صحيحة؟ انظر كلام المعروف هادم ليس هادم، كيف هادم؟ ما معنى هادم؟ ما معنى هازم؟ بهازم بالزاي إذن، وأنه يهدم اللذات. يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيضا الإخوة الشباب، الإنسان يأخذ إذا كان شاب وفي بداية عمره يقوم الليل ويصوم النهار ويجتهد في العبادة، فإذا ما كبر سنه أو مرض أو عرض له عارض في عمل مثلا لا يستطيع فيه قيام الليل يكتب له أجره إن شاء الله، كما في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان عمله صحيحا مقيما. أما الذي الشاب دائما جاي متأخر دائما يسيب صلاة الفجر، هذا لا خير فيه، غالبا لا يستمر على الاستقامة وعلى الديانة والعياذ بالله. إذا كان في حال الشباب وبهذا الضعف في حال الشيخوخة والكبر ماذا سيفعل؟ سيكون أضعف وأضعف. نعم، هذا ما بالذات لعله إن صحت هذه الرواية يعني يقطع اللذات.
لكن قال الإسنوي في المهمات: الهادم بالذال المعجمة هو القاطع كما قاله الجوهري وهو المراد هنا. وقد صرح السهيلي في روض الأنف بأن الرواية بالذال المعجمة ذكر ذلك في ذكر أو ذكر ذلك في غزوة أحد في الكلام على قتل وحشي لحمزة. وقال الشيخ الجزري: هادم يروى بالذال المهملة أي دافعها أو مخربها، وبالمعجمة أي قاطعها. واختاره بعض من مشائخنا وهو الذي لم يصحح الخطابي غيره، وجعل الأول من غلط الرواة كذا في المقام.
شوف مشايخ أيضا ترمز ولا لا ترمز؟ الشيخ هو مشايخ ولا مشايخ؟ هل ترمز؟ أظن كلاهما. ليس المهم أنك تعلم أنك ستموت، لأن هذا لا شك في ذلك، لا شك أحد في هذا، ولكن ماذا فعلت؟ ماذا فعلت لما بعد الموت يا عبد الله؟ ماذا فعلت؟ قال: وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية. يعني هذا من السنن، عيادة المريض، ولكن لا يكون من أهل البدعة، لقول عليه الصلاة والسلام: وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه. هذا من حقوق المسلم على المسلم. وقال: وعيادة مسلم، أما الكافر فلا يعاد إلا إذا كنت تقصد دعوته إلى التوبة والإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. ولكن كان عنده أشقياء من كفار قريش فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفي النهاية قال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عمه هو كافر رغبة في إسلامه. وأيضا قد عاد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما من اليهود وهو يحتضر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: صلوا على صاحبكم، يعني لما مات، وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولا يعود المبتدع لأنه يجب هجره، لأنه جاء في القدرية: فلا تعودوا مرضاهم. وإن كان حديث القدرية صحيح ولا غير صحيح، بعض ما يحسن من الألباني، لكن أظهر الله أن كل حديث القدرية لا تصح، لأنهم متى ظهروا؟ في أواخر عصر الصحابة، عهد عبد الله بن عمر القدرية، بخلاف الأحاديث الخوارج ففيهم 11 حديثا في الصحيحين. نعم. انتهى الوقت.
نعم. قال رحمه الله: فإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد عن ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. وإسراع تجهيزه.
قال: فإذا نزل به، يعني الموت أو علامات الموت، سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، يعني تخفيفا عليه. لم يرد في ذلك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو فعل لا بأس به تخفيفا على الميت، أو يسقيه ماء لا بأس. قال: وتندية شفتيه، يعني بخطنة الرطبة، لأنها قد تيبس الشفتان عند الاحتضار. وتلقينه لا إله إلا الله مرة واحدة، فإذا قالها تمسك، لقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي سعيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال: فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا من علامات حسن الخاتمة. بعض الناس يزيد في العلامات، يقول: شفت ما شاء الله كان يضحك، شفت ما شاء الله شممت رائحة المسك، ويألف كلام من عنده، ولا شم مسك ولا شيء، يتهيأ له ولا شم مسك، ما علاقة المسك بحسن الخاتمة، ما علاقة أنه بيضحك ولا بيبكي. هل الرسول لما حضرت الوفاة صار يضحك؟ لا، بل كان يضع أصابة على وجهه فإذا وعلى عينه، ويضع شيئا على وجهه فإذا اغتم فإذا فاق رفعها، ورأى من الموت شدة عليه الصلاة والسلام. فمن علامات حسن الخاتمة أن يقول الإنسان عند موته لا إله إلا الله. والمراد بموتاكم لقنوا موتاكم، يعني من حضرتهم علامات الوفاة وليس الأموات. أما الميت فلا يلقن، خلافا لما زعمه ابن القيم غفر الله له في كتابه الروح، كلام ابن القيم في الروح كلام لا يوافق عليه أبدا، حتى أن بعض من شكك في نسبة هذا الكتاب إليه، يعني من كثرة ما فيه من يعني أو من أجل ما فيه من أغلاط، منها مسألة التلقين على القبر، يا فلان ابن فلان أو ابن فلانة تذكر ما خرجت به من الدنيا أو اذكر ما خرجت من الدنيا، هذا لا يصح أبدا. وإنما لقنوا موتاكم لأن الله من حضرتكم الوفاة، وإلا فالميت إن صار ميتا ما فلن تقول لا قل إلى الله وسيقول إلى الله، هذا شيء لا يقع أبدا، فلا يكرر عليه. لو قال مرة لا تكرر عليه، لأنك لو كررت من الضجر، إلا إذا تكلم بكلام آخر غير الشهادة فحين تعود عليه، يا فلان قل لا إله إلا الله، قل بارك الله فيك، قل جزاك الله خيرا، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فإنها من علامات حسن الخاتمة ونحو ذلك. قوله وقراءة الفاتحة وياسين عنده، هذا لم يثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفعل. وحتى من أثبت حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني من حضرتهم الوفاة، وأظنه قال ابن القيم أيضا هذا الحديث في كتابه الروح. قوله وتوجيهه إلى القبلة، يعني حينما يحتضر يوجه للقبلة، كما في الحديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. قوله إذا مات تغميض عينيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وشد لحييه، انظر لحييه ولا لحييه في اللغة أظن بالفتح أو فيها لغات لحية ولحية ولحية، وشد لحييه بأن يضم فكه الأسفل إلى فكه الأعلى، ويشد بشيء لئلا يدخله الهواء ونحوه. قوله وتليين مفاصله، لأنها تتصلب بالموت ويعسر حينئذ تجهيزه. لذلك يوضع في الماء الكافور، يقال أنه يلين الأعضاء، وضع حديدة أو نحوها إلى مرآة على بطنه. قوله وخلع ثيابه وستره بثوبه، لا تترك عليه ثيابه لا يدفن فيها، لأنها إذا تركت يفسد جسمه بالحرارة، فتنزع ثيابه ويسجى بثوب، كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات سجي بثوب، كما في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. قوله وضع حديدة أو نحوها على بطنه، أي يوضع شيء مثقل على بطنه. لماذا؟ لكي يخرج ما في بطنه ولئلا تنتفخ بطنه. قوله وجعله على سرير غسل على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني إذا وضع على سرير التغسيل يرفع رأسه وصدره وتكون رجلاه منحدرتين من أجل أن يخرج ما يكون ما يمكن خروجه من جوفه، متوجها إلى القبلة، يعني رجلاه إلى جهة القبلة ورأسه يعلو قليلا وبطنه وصدره حتى ينزل ما في بطنه. قوله وإسراع تجهيز، يستحب الإسراع بتجهيز الميت مهما أمكن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه على رقابكم، إلا إذا دعت حاجة لتأخيرها كحضور من يحضرها للصلاة عليها، أو كان وليها غائب ويحضر ليتولاها، أو يؤخر ليتثبت من وفاته، أو لغرض جنائي، لا حرج في ذلك. وإلا فالأصل ما هو؟ الإسراع بدفن الميت وتجهيزه، وتجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، أي يجب المبادرة بقضاء ما عليه من الديون لأجل أن يتخلص منها، لأن الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. فإذا كانت أقصافا هل يلزم ورثته أن يدفعوها دفع جملة واحدة؟ لا، ليس بلازم، لكن لو فعلوا هذا شيء طيب، حتى يتخلص أبوهم قبل تقسيم التركة. قبل تقسيم التركة لابد من توزيع الديون ثم الوصية، وقيل الوصية أولا ثم الدين، كما جاء في القرآن: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين. ولكن المعمول به أن الدين قبل الوصية، لأنه أوجب سداده أوجب. وبعض الأبناء يتساهل، وبعضهم أيضا يقول ماذا؟ يعني يقول عند الجنازة: كل ما على أبي علي أنا يا جماعة. طب أنت تدري اللي على أبوك كام؟ لو عليك 5 مليون وأنت معك 5000، هتسد إزاي بقى؟ هتسد إزاي يا شباب؟ قول هتسد إزاي؟ هتقعد تبكي. أنت تقول أنا كل ما على، يعني طبطب على صدره، كل ما على أبي علي أنا. وهذا بالناس يقولون له، يقول لا أنا كنت بنقول كده بس في الجنازة، صدقت ولا إيه؟ لا، إذا قلت ما على أبي علي تحول الدين مباشرة من على أبيك عليك. الإنسان لا يتصرف في هذا. تنظر التركة، والأصل الإنسان يكتب وصيته، يكتب الديون التي عليه حتى يسددها الورثة قبل تقسيم التركة. نعم.
تقديم الدين بالإجماع
عليها. الإجماع؟ لا، الإجماع.
تقديم الدين على الوصية. أيوة، شوفنا بالتقديم بالإجماع.
لا، في خلاف، في خلاف لا شك. نعم. لحييه ولحييه.
قال الحافظ بن حجر في الفتح: لحييه بفتح اللام هو منبت من اللحم والأسنان ويجوز كسر اللام.
يعني لحييه ولحييه. وتجمع لحى ولحى. نعم، انتهى الوقت. لما لحية، نعم، العارضين. نعم،
كلام القيم
في ماذا؟
في الروح.
في الروح، نعم.
وصح عن مجاهد أنه قال: إن الرجل لا يبشر في قبره بصلاح ولده من بعده. فصل. ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا.
عمل الناس ليس بحجة، ليس بحجة عمل الناس. نعم.
وقد سئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني.
إن صح هذا، الله أعلم، كل اجتهاد من الإمام أحمد لا يوافق عليه، ما ثبت في السنة.
المحقق قال: لم أجد ما نقله المؤلف عن الإمام أحمد، والذي ذكره شيخ الإسلام أنه رخص فيه، وإنما استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. انظر مجموع الفتاوى والاختيارات الفقهية والفروع. ابن القيم نفسه قال وهو يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز: ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني إلى أن قال: لا يصح رفعه، ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذلك، وهذا في زاد المعاني. فليس فيما ذكره ما يدل على أن الإمام أحمد استحسنه.
لعله رجع ابن زاد المعاد قبل كتاب بعد كتاب الروح، إن كان في عمره أو في حجة لابن القيم. انتهى الكلام. طيب على كل حال كتاب الروح في بعض الأغلاط من هذه المسألة ومن أغلاط سورة ياسين على الميت هو حديث ضعيف. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.